بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم الإخوان بتسجيل هذه الآية بمعين بالجزاء العظيم أن يقدم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. القرآن قائم على العلم الصالح، العلم النافع والعمل الصالح، ودعوات الأنبياء كلها قائمة على هذا الأصل الهدى الذي هو العلم النافع والدين الذي هو العمل الصالح. فمحمد صلى الله عليه وسلم جاء بالعلم، والأنبياء قبله جاءوا بالعلم وجاءوا بدين الحق عليهم الصلاة والسلام. قال إبراهيم لأبيه وهو يدعوه إلى توحيد الله، وعليكم السلام ورحمة الله، وإلى نبذ الأوثان: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. العلم الذي جاء به علم التوحيد، معرفة الله بأسمائه وصفاته وجلاله وسائر صفاته، ومعرفة حقه وهو إخلاص الدين له، فلا يعبد إلا هو ولا يعبد إلا بما شرع. فنخلص الدين لله من صلاة وصيام وزكاة وحج ودعاء وذبح ونذر وسائر العبادات التي تعبد الله بها، من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل، سائر الأعمال القلبية وأعمال الجوارح. ولا يتحقق التوحيد إلا بذلك، وكل هذه تنبثق عن العلم بالله سبحانه وتعالى للجلال والعظمة والكبرياء. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق والبارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فنحمده ونقدسه ونعظمه وننزهه كما شرع لنا ذلك وكما علمنا، نعرف معاني هذه الأسماء فنعرف عظمته، ونعرف أنه لا إله إلا هو كما صدر به هذه الأسماء الحسنى، والله الذي لا إله إلا هو عالم وعلم الشهادة والرحمن والرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، إلى آخر هذه الآيات. وهذا أساس العلم، العلم بالله وبأسمائه وما يستحقه من العبادة وإخلاص الدين له، هذا أساس العلم، وهو الذي جاء به جميع الأنبياء وتواثرت عليه دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن بلدان المسلمين تحتاج إلى هذا الدين وهذا العلم، العلم النافع والهدى دين الحق العمل الصالح. الناس بحاجة إلى هذا والنهوض لهذا، نهوض بالعلم بالله أسمائه حقوقه بأحكامه حلاله حرامه وعده وعيده وجزائه للطائعين وجزائه للمتمردين والعاصين. لا بد من معرفة هذه الأشياء، والأمة تحتاج إلى هذا، وقد فقد الكثير منه وفقدوا الأصول أصل هذه العلوم وتوحيد الله تبارك إلا من سلم الله وهداه وثبته، وإلا كثير من الناس حرفوا في باب أسماء الله وصفاته. كثير من المسلمين من الفرق في الإسلام ضلوا وتاهوا في باب أسماء الله وصفاته، فعطل الصفات كما وقع الكثير منهم فيما هو أدهى وأمر من ذلك، وهو القول بالحدود ووحدة الوجود. فتجد الطرق الصوفية والطرق الرافضية المبثة في العالم أكثرها تلتقي في تعطيل صفات الله ثم في القول بالحلول ووحدة الوجود. فالطرق الصوفية الآن موجودة، من الشاذلية إلى التيجانية إلى المرغنية إلى سائر الطرق الضالة، كلها تلتقي في الشركيات وفي الحلول ووحدة الوجود. الدعوة السلفية الصادقة التي ترسمت منهج الأنبياء واستعصمت بكتاب الله وسنة رسوله تبدأ من حيث بدأ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تبدأ بالإصلاح من حيث بدأ الأنبياء، وتستمر على هذا المنوال بالتدرج في الإصلاح، كما في حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إنك تأتيهم أهل الكتاب يدعون أنهم أتباع موسى كاليهود، ومما يدعي أنهم من أتباع عيسى كالنصارى، وكلهم يشملهم اسم أهل الكتاب. يقول لا إله إلا الله، لكن في نفس الوقت يقول اليهود عزيز بن الله، والنصارى يقول عيسى بن الله، فألحدوا وكفروا بالله في توحيد الله عز وجل، ووقعوا في الشرك الغليظ الكبير وهو عبادة الأشخاص من دون الله تبارك وتعالى. هؤلاء جاءوا بالتوحيد، عيسى وعزير وموسى والأنبياء جميعا جاءوا بالتوحيد، فأضلهم الأحبار والرهبان والزنادقة، أضلوهم وصرفوا من توحيد الله وعن دين الله الحق. ولما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به التوراة والإنجيل، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثل في التوراة، ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. فمثال في التوراة كما وصفها الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذه صفتهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع، يعني صفتهم في الإنجيل كزرع، أخرج شطه فآزره فاستغلب على سوقه هكذا مثلا بدأوا ضعفاء قليلا ثم تكاثروا وتكاثروا أهلهم، يعني الشجرة تنبت ضعيفة ثم تكبر ويظهر لها فروع وتساندها وتقويها وتشدها. فعلماءهم يعرفون هذا، إلى جانب بشائر كثيرة في التوراة والإنجيل بمحمد صلى الله عليه وسلم وبذكر صفاته وصفات أمته. ولكن زعماء الضلال وعلماء السوء قالوا إن هذه الأمة الموصوفة هذا الصفة وهذا النبي لم يوجد، لا هذا النبي ولا هذه الأمة، وظلوا ينتظرون. اليهود ينتظرون المسيح الدجال، والنصارى ينتظرون عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن عيسى إن شاء الله الذي يقتلهم ولا يقبل منهم إلا الإسلام ويضع الجزية ويقتل الخنزير. فمحمد عيسى بعث بالتوحيد، وإذا أنزله الله في آخر الزمان يأتي حاكما عدلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤكد تلك البشائر وتلك الصفات التي تضمنها التوراة والإنجيل وكذب بها اليهود والنصارى وظلوا سابرين في كفرهم وجهلهم معاندين لما في كتبهم ومعاندين لما تضمنه القرآن، هذا الكتاب المعجز الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا مثله لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولما فسدت هذه الأمة وجاء المصلحون يعيدون الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله، تصدى لهم علماء السوء الذين يشابهون اليهود والنصارى إلى حد كبير، فحاربوا دعوات المصلحين. دعوات المصلحين ناشئة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن هدي السلف الصالح، فكتاب الله يؤيد دعوتهم وسنة رسول الله تؤيد دعوتهم، وتاريخ الأمة الإسلامية في جهادها ودعوتها وعبادتها وأعمالها شاهد صدق على أن هذه الدعوة التي حملها المصلحون من الطائفة الناجية المنصورة كل ما في الكون وكل ما في الشرائع يشهد لهم أنهم على حق، ولكن الأهواء يأبون إلى الكبر وإلى العناد وإلا تشويه الحق وتشويه أهله، ولكن الله تبارك وتعالى يأبى إلا أن يقيم الحجة لهؤلاء. فهذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي ثبتت على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فعليكم بهذا العلم النافع، العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والذي بعث رسول بالهدى ودين الحق. فهذاكم ما قلنا العلم النافع خذ الحق من الصالح، الهدى علم النافع الذي نعرف به توحيد الله وحقوقه وحلاله وحرامه وتشريعاته، والعمل الصالح نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى مستمد دينه من كتاب الله ومن سنة رسوله. فلا ندعو إلا الله سبحانه وتعالى، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وعليكم السلام. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الذين يستكبرون عبادتي يعني عن رأي سيدخلون جهنم داخلين. والعبادة من الصلاة وغيرها تقوم على الدعاء، لما تتأمل الصلاة وإذا بها قائمة على الدعاء، دعاء الاستفتاح، سورة الفاتحة، سور كثيرة تقرأ منها تجد مجتمع الدعاء، في الركوع ندعو، في السجود ندعو، في الاعتدال ندعو، فالصلاة قام على الدعاء. الدعاء أمر عظيم ومهم جدا جدا، ولهذا ركز عليه القرآن الكريم في كثير من الآيات. ولكن دعاة السوء ورؤوس الروافض ورؤوس الخوارج ورؤوس المعتزلة ورؤوس الصوفية تاهوا وضلوا من أصل التوحيد في أسماء الله وصفاته، ومن أصل عبادة التي تضمتها كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قالوا لا إله، لا خالق، لا رازق إلا الله، لا خالق لا رازق لا محي لا مميت إلا الله. ففسروها تفسيرا بعيدا جدا عن معناها، كان سببا في ضلالهم. فتأتي إلى هذا الذي وقع في الشرك بالله، في دعاء غير الله والذبح له والنذر له والاستغاثة والاستنجاد في حال الشدائد بغيره من الأموات والغائبين الذين لا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يدعو غير الله يمكن أكثر ما يدعو الله عز وجل. إذا قلت له هذا شرك يقول لك لا، هذا ينافي، يقول لا أنا أقول لا إله إلا الله، كيف أنا مشرك؟ كيف هذا شرك؟ أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن مجرد كلام. فكما لم ينفع المنافقين هذا التلفظ بلا إله إلا الله، لا ينفعك خاصة إذا عاندت وعرفت قبول معنى لا إله إلا الله. تقول لا إله، تقبل لفظها وترفض معناها وتتبع هواك. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. كتب التفسير وكتب اللغة وكتب سيرة السلف كلها تبين أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، تعرف أنه لا معبود ولا يستحق العبادة إلا الله وحده، لا يستحق ذرة من ذلك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما أحد يستحق مثقال ذرة من هذا الحق الذي اختص الله به، ولا يرضى له شريكا. ولو شاركت معه محمدا أو جبريل أو موسى أو عيسى لكنت من أكثر الكافرين وأضل الضالين ومن ألد أعداء الله وألد أعداء الملائكة والنبيين. فعلينا أيها الإخوة أن نعرف معنى لا إله إلا الله، وأنها تنتظم الدعاء بكل أشكاله وصوره الذي جهله هؤلاء الضالون، وتنتظم عبادات القلب وعبادات الجوارح كلها. فهذه القلوب لا تخضع إلا لله، ولا ترجو إلا الله، ولا تتوكل إلا الله، ولا تخشى إلا الله، ولا تلجأ في الشدائد والكروب إلا إلى الله وحده سبحانه وتعالى. وكل من في الكون من الملائكة والأنبياء والصالحين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كل هذا ملك الله وهم عباد الله، وأشد الناس خوفا من الله، وأشد الناس رغبة فيما عند الله، وأشد الناس رجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. والله قال والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فرسول الله أشد الناس خوفا، والأنبياء أشد الناس خوفا من الله، وهم يعبدون الله رغبا ورهبا، رغبة فيما عندهم من الجزاء العظيم الذي أعده الله لهم للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أعد الله لهم جزاء عظيم، وهم يرغبون ويطمعون في رحمة الله ويطمعون في فضله. وتنطلق العبادة من هذا المنطلق، منطلق الرغبة والخوف الأصل الذي يتبجح غلاة الصوفية بضده، فيقول نعبدك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. وهذا غاية الكبر والاستعلاء والتعالي على الله تبارك وتعالى، كأنهم يقول يا الله أنت ندنا ونحن لا نخافك ولا نرجوك، أعبدك هكذا بس، لا خوف منك ولا طمع فيما عندك. الله وصف الأنبياء بأنهم يعبدونه رغبا ورهبا، طمعا فيما عنده، وخوفا من داره وغضبه. ولهذا يقول لمحمد في 3 آيات من القرآن: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فهل أنتم أيها القردة أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا تخافون الله ولا ترغبون فيما عنده. وإبراهيم يبني وبني أن أعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. واغفر لي خطيئتي يوم الدين، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والأنبياء كلهم والله يعبدون الله خوفا شديدا شديدا جدا من غضبه ومن عذابه، ويرغبون في فضله الواسع سبحانه وتعالى، ويؤمنون بهذا الفضل، ويتفانون ويبذلون أنفسهم حياتهم في مرضاته وفي يعني تحقيق هذه الغاية التي وعدهم الله تبارك وتعالى بها. والكلام كثير في قضية التوحيد، مشكلة عظيمة عند من ينتمي إلى الإسلام من دعاء غير الله وذبح غير الله والاستغاثة بغير الله وتشييد القبور التي قال فيها رسول الله: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام، قالها وهو يحتضر وهو يودع هذه الحياة الدنيا وينزع إلى الرفيق الأعلى، ما نسي هذا الخطر على الأمة، فيغطي وجهه بقطيفة أو خميصة، وإذا اغتم بها رفعها ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اذهب إلى بلدان المسلمين قلما تجد مسجدا إلا وفيه قبر، ويعظم ذلك المسجد من أجل القبر فيه الذي فيه، وقد يكون في بعض المساجد عددا من القبور، قد يكون بعض المساجد عددا من القبور، وشاهدنا هذا بأعيننا. وأذكر لكم مرة أنني كنت في الهند في مدينة حيدر آباد في جنوب الهند، ونذهب إلى المكتبات أنا ورفيق لي للحصول على المخطوطات تصويرها وما شاكل ذلك. ففي طريقنا يوم من الأيام مررنا بالسوق فيه وثن للهندوك، وثن صنم في صورة حيوان هكذا، والهندوك يمر يمشي، ووالله عن يسارك أن الآن أمر قبر فيه أناس عاكفين على هذا القبر، القبر في قبة وفيها تابوت مجلل بالحرير الأخضر، وهم عاكفون حول هذا القبر والبخور يتصاعد على هذا القبر. فإذا هذا المشهد الخطير الذي يقوم به من ينتمي للإسلام أسوأ وأقبح من المشهد الوثني الهندوي، يضرب السلام يمشي، ماذا عاكف مزين مجلل مبخر خشوع والعياذ بالله. وفي بنغلاديش قال لا أحد السلفيين قال لي: سأريكم 14 قبرا في هذا البلد لتروا ماذا فيه من الفضائل الشركية. فذهبنا كان مسافة بعيدة إلى أحد القبور، قبر في مسجد كبير وفيه مقصورة من الخشب الراقي على القبر، يمكن يقهر بالذهب في الغلاء والجمال، والناس يرمون أنفسهم حول هذا القبر ويبكون وينتحبون ويتضرعون. مشهد اندهشت، قلت والله لو رأى أبو جهل وأبو لهب هذا المنظر لخجل منه، والله ما أظن يفعل هذه الأفعال. ورأينا مشاهد أخرى في الهند وفي غيرها، يعني حالة، حتى إن الوثنيين في أيام الموالد التي يقيمها الخرافيون القبوريون في الهند يسخرون في صحفهم ومجلاتهم من هذه الأفاعيل الشركية، ويقول أنتم أكثر شركا منا، تعيبوا علينا تقول أننا مشركين وأنتم أكثر شركا منا. كفار عندهم أقول، فيهم كافر يمكن يعرف أن الإسلام الحق، لكن لما يشوف هذه المناظر لا يدخل في الإسلام. والله لقد حكوا لنا عن زعيم سياسي كبير عرف أن الإسلام الحق، لما يدخل فيك أدخل فيه على هذا الوضع، على هذه الحال أكثر شركا مني، أبقى على دينه. فالمسلمون يحتاجون إلى جهود كثيرة لإعادة الأمة إلى ماضيها المجيد الأول، ما بالتوحيد، التوحيد الخالص لله رب العالمين. لماذا سلط الله اليهود والنصارى على المسلمين؟ بل سلط الهنادك، سلط المجوس، سلط البوذيين، سلط كل الأمم على هذه الأمة. لماذا؟ لأنها انحرفت ولم يرفع عنها هذا الذل والهوان في الدنيا والآخرة إلا إذا عادت إلى كتاب الله وسنة رسوله، متمسكة بأصل أصول ما جاء به الأنبياء، وهو توحيد الله الخالص. وأخطر ما في هذا الضلال هو الدعاء، الافتقار إلى غير الله، التذلل إلى غير الله، الآمال الواسعة في غير الله، إسناد يعني صفات الرب وأفعاله إلى أمثال هؤلاء. فيعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب، ويعتقدون فيهم أنهم يتصرفون في الكون، ويتقاسم الأقطاب أقطار الأرض، هذا يدير الأرض الفلانية، وهذا يتملك الأرض الفلانية ويتصرف فيها، وينزل المطر ويحيي ميت الأحياء وإلى آخره. آلهة، يعني أساطير مثل أساطير اليونان وأساطير الهنادك، ويدونون في كتب كثيرة من الكرامات لمن يسمونهم الأولياء، وقد يكون فيه أولياء ولكن كرامات مكذوبة، من أكاذيب وأساطير الدجالين، من دجاجلة الرفض والتصوف الغالي الذي شابه الترفيهات. فتجد مجلدات، مجلدات كثيرة، كأنك ترى كأن أمامك آلهة، ما هم بشر، كأن أمامك آلهة، وترى أن يعني كرامات تفوق معجزات الأنبياء، وحالات تفوق حالات الأنبياء، بس نفاقا وتقية ما يكون مرة الأنبياء. بل والله بعض الصوفية فضل الأولياء على الأنبياء، مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، فالولي فوق الرسول فوق النبي عندهم. فغلو شنيع جدا 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 وضلال فظيع وقع فيه غلاة الصوفية والروافض بأشكاله. الروافض وصل بهم الأمر إلى أن الإمام من أهل البيت يتصرف في كل ذرة من ذرات الكون، فالكون كله بذراته خاضع لهذا الإمام. أي كفر يفوق هذا؟ والله النصارى واليهود ما يقول هذا الكلام، وهذا من ضرورات مذهبنا، وإن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا منزلة عند الله لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ففيه تفضيل أئمتهم على الأنبياء والملائكة وإلى آخره. والصوفية عندهم كذلك، عندهم هذا الشيء، وعندهم الحلول ووحدة الوجود التي هي أدهى وأمر من الشرك والعياذ بالله. هذه الدعوات السياسية على وجه الأرض والدعوات الصوفية وغيرها كلها لا تحرك ساكنا في هذا الباب، لا تحرك كله. لا، إحنا نواجه أمريكا ونواجه أوروبا ونواجه النصارى ونواجه اليهود، خلونا مع بعضنا بعض نواجه أعداء الإسلام. طيب أي إسلام عندكم حتى تواجهوه؟ عندكم عقائد أسوأ من عقائد اليهود والنصارى، عند الصوفية والروافض. فأي إسلام هذا عندكم الذي تكثرون حوله هؤلاء الضلال الغارقين في الضلال الخطير؟ تكثروا لهم لمواجهة اليهود والنصارى، وعندكم حلول وعندكم حدود وعندكم غلو قد يفوق غلو اليهود والنصارى. أنا أقول كل عزمين، لكن كثير والله من الصوم. فجمعوا لي من الطرق الشاذلية والمرغنية والكيجانية وفروعها كثير، وكنت أقرأ قراءة مقارنة بين هذه الطرق، فأجد كلها تلتقي في الحلول ووحدة الوجود والشرك الأكبر. كل الطرق لا تستطيع طريقا. ولما رجعت من السودان كان واحد من علماء الأزهر ومن كبار الإخوان المسلمين ويشيدون به ويرفعونه في إلى درجات، فإذا درسنا في الدراسات العليا يشيد بالصوفية الصوفية الصوفية، عنده مادة في الدرس في السنة لكنها شرح الأحاديث التي تضمتها مذكرته على الطريقة الصوفية. فأنا صبرت يومين ثلاثة قلت الشيخ احنا ما جينا نتعلم التصوف، جينا نتعلم منهج السلف منهج المحدثين، انت تشرح الحديث على الطريقة الصوفية. قال ما ليش فيها الصوفية؟ الصوفية مليئة بالضلال، فيها الشرك وفيها علوم. قال جادل، قلت له شيخ، قلت له اختر لي افضل طريقة. قال الشاذلية وهي طريقة البنا، طريقة الشاذلية. قلت له أنا أجيب لك وأبين لك أن الطريقة الشاذلية فيها حلول وحدة وجود والشرك الأكبر غليظ. وجئته في الدرس الثاني بكتيب هكذا مثل مصر، ما شاء الله شكله أنيق وغلافه ما شاء الله أنيق وإلى آخره. قلت له اقرأ. لا قبلها يعني يحكينا قصة الغزالي وأنه كان فقيها وأنه كان كبير علماء المدرسة النظامية في بغداد، جعله نظام الملك رئيسا لها، كان عنده علوم الرجل عنده علوم. فدخل في التصوف ورفض الفقه ورفض المدرسة وراح يهين في الصحاري، هو يرى هذا الهيمان في الصحاري ما انقضى. فكتب إليه نظام الوقت يقول ارجع إلى هذه المدرسة وعلم الناس دين الله وعلم الفقه، قال أنت في واد وأنا في واد آخر. كتب إليه وإن الناس على مراتب، ناس على مراتب، منهم من يعبد الله عز وجل خوفا من عذابه وهذه مرتبة العبيد، ومنهم من يعبده طمعا في جنته وهذه مرتبة التجار، ومنهم من يعبد الله لا خوفا ولا طمعا وهذه مرتبة الخواص. قلت يا شيخ أما ترى أن هذا أحس النظرية معارضة لكتاب الله وسنة الرسول؟ قال لا ما فيها شيء. قلت بلى يا شيخ، يعني معناها أن الغزالي هو أمثاله وصل لمرتبة فوق مرتبة الأنبياء، فهو يعبد يعني قسم الناس طبقات عبيد وتجار وخواص، فالأنبياء في مرتبة التجار ومرتبة العبيد، فهم يعبدون الله رغبا ورهبا، إنهم كانوا يعبدون رغبا ورهبا، فهم يتراوحون بين المرتبتين، الأنبياء لا يتجاوزونهم. قلت تقول لي أرسم دائرة؟ أنا رسمت رسمة على السبورة وهذه دائرة العبيد، هذه دائرة تجار الأنبياء، في هذين دائرتين والأمويين كذلك أتباعهم، أما الصوف فوق هؤلاء، يعني ما في فقه ولا الصدق في الدين. المهم جادني يرسله بكتاب الشاذلية هذا ونقرأ فيه، وإذا بالحلول ووحدة الوجود والشرك، أخذ الكتاب ليقرأ فيه، والله ما عاد ولي وما أزمات على أي حال، فأمره إلى الله عز وجل. الشاهد أنه عالم أزهري في هذه الدرجة من الضلال والضياع، والإخوان المسلمين والله يشيدون به ويرون إماما عظيما فين مثله، أمثاله أمثاله كثير دخلوا في تنظيم الإخوان المسلمين ما غيروا من حياتهم ذرة واحدة، يدخل رافضي يستمر رافضي، يدخل باطني يستمر رافضي، يدخل زيدي يستمر زيدي، يدخل من أي شخص صوفي غالي وحدوي حلولي لا يغير من واقعه وحياته شيء. فأي قيمة لهذه الدعوات الضالة التائهة التي لا تزيد الأمة إلا ضلالا؟ وهكذا الدعوة جماعة التبليغ قام على الشرك، قام على الحلول، على وحد الوجود، على تطوير الصفات، على الغلو في الأولياء، على 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 وما شاء الله يركضون ويجيبون العالم ويحاربون الدعوة السلفية دعوة الأنبياء حربا لا وأنت بها، وهم أشد الناس هاتين الطائفتين على الدعوة السلفية. ومع الأسف لا تزال تروج في أوساط المسلمين المساكين، وجاءت الإنقاذ، جاءت هاتان الدعوتان إنقاذ الأمة. مثل غريق يعني تغرق عليه ليصل إلى أعماق البحر أو أعماق يعني النهر، لا يزداد إلا هلاك، على ما يقال مثل عمياء تخضب مجنونة. تعرفون كيف عمياء تخضب مجنونة؟ هذا كان ربيكم. فهذه الدعوات الفاسدة هكذا. إذن لابد أن يتعلم الشاب السلفي، يتعلم هذا الهدى، ويتعلم العمل الصالح، دين الحق، دين الحق، ويربي الإنسان أسرته، وينشر هذه الدعوة في محيطه، في عشيرته، أسرته، وأقبائه، وجيرانه. كل واحد منا يلتزم شيء من هذا. أنت في خمسة ستة في بلد، كل واحد حاول إذا عنده علم يدرس المسجد، يصلح في جيرانه بالحكمة والموعظة الحسنة، يصلح أولاده، أسرته، أطعامه، أصهاره إلى آخره. يتواصل هذا الخير وتمتد هذا الخير في الأمة، وينشأ إن شاء الله أجيال، أجيال يعني فاهم الدين ذا عز وجل، فاهم الدين ذا الحق، قائمين على علم النار وعلى مر الصالح. يجب أن تدركوا هذا، وتدركوا ما في هذه الأمة من بلاء، وأنه لا بد من جهاد طويل عريض لإنقاذ هذه الأمة على طريقة الأنبياء، لا على طريقة الدعوة الفاسدة. فإن هذه الدعوة الفاسدة الضالة التائهة لا تزيد الأمة إلا ضلالا وهلاكا وبعدا عن الله عز وجل. أحب أن تستشعروا في أعماق نفوسكم حاجة الأمة إلى هذا الخير العظيم والخير العميم، الحاجة في دينها ودنياها، في هذه الحياة الدنيا وفي الأخرى، ليكسبوا رضا الله عز وجل وجزاءه العظيم الذي أعده الله للمتقين الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين القرآن ومن السنة ومن فقه السلف. وكيف نرد على من يقول عندما يذبح لهؤلاء القبور أو يدعو أو ما شابه من هذه الأشياء إيه؟ ها؟ هذا الشركيات. فأنا فإذا إيش؟ استجاب المطر. نعم يعني قد يصيب الله الدعاء ابتلاء، اختبار استدراجا لهم. كان وثنيون يأتون إلى القبور ولا يزالون يأتون إلى القبور، يأتون إلى الأصنام ويدعون الأصنام والقبور فيحصل ما يطلبون. لكن هل هذا استجابة ولا استدراج؟ ماذا تصنع بالقرآن حينما تقول هذا الكلام؟ ماذا تصنع بالسنة فين توديها؟ يعني كثيرا ما يدعون فلا يستجاب لهم، وكم يدعون الأنبياء والأولياء والصالحين ليلا نهار فلا يستجاب لهم. والدجاجلة منهم أنا يكلي أن واحد دجال يسيطر على بعض القبائل ويفرض عليهم أموال يدفعون له في مواسم معينة، وهم متعلقين فيه يعتقدون أنه ولي الله وأن الله يستجيب دعاه. فتأخر المطر عندهم، تأخر. كان واحد يمني يخبرنا من زملائنا في المعهد العلمي في سامطة، فذهب قبيلة هذا الطالب خلال هذا الولي المزعوم الدجال. ذهبوا في أيام يعني شدة، تخلف عنهم مطر الشتاء كما يقال، فجاءوا إليه قالوا والله لنا زرعنا يعني احترق ونحن نحتاج شتاء وكذا. قال قاتلكم الله يا ابن فلان، ما تأتون إلا عند إدبار المطر، عند إدبار المطر يعني في مواسم، يعني كل مطر مقبل ويدعو الناس أو ما دعوا جاء المطر، جاء تحصيل حاصل، فهو يتهز هذه الفرص ويفهم الناس أن المطر ما جاء إلى العين. فهؤلاء جاءوا هذه المرة في غياب المطر وفي وقت ما يأتي في المطر، قال قاتلكم الله ما تأتون إلا عند غياب يعني المطر. فما رجعوا بكم فالحين دعا لهم مستجيب لهم. وكم أنا أذكر واحد يمني كان زميلنا أيضا في المعهد، وذهب إلى قومه يدعو إلى التوحيد، وحاربوه، حاربه أهل قريته حربا شعواء في رؤوس شياطين. ففي جمعة من الجمعة قال الجمعة القادمة إن شاء الله نستسقي، فذهبوهم في نفس الجمعة يستسقون. قال لأصحابه السلفيين أهل السنة، قالوا لا نخرج، لا نخرج معهم، لأنه إذا خرجنا ودعونا واستجاب الله لنا فيقول إنما الاستجابة حصلت لهم بدعوة الأولياء. فذهبوا ما هم الأبقار والأغنام والذبائح يذبحون، هذا استسقاؤهم، هذا استسقاؤهم، الذبح الأولياء من الأغنام والأبقار، خلص هذا هو الاستسقاء. الناس قضية الاستسقاء الشرعية، هذا متعلم تركهم هذا الأسبوع، راح استسقوا ذبحوا كذا، ما جاءهم شيء، ما جاءهم شيء. هو بعدهم بأسبوع استسقى وأنزل الله المطر، أنزل المطر على بلد هذا الرجل وأصدقائه، والله يقول ما وصل إلى أراضيهم، والذين وهو صادق يقول والله نزل علينا، هم يعني هم من قرية أخرى، هؤلاء المعايدون من قرية أخرى، أنا ذكرت الآن أصدق أولا أهل هذه القرية، أنزل الله عليهم المطر وعلى أراضيهم والآخر ما حصل لهم شيء. فماذا تقول مثل هذه القصة؟ ماذا تقول؟ بارك الله فيكم. والله سبحانه وتعالى يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم ولا ينبئكم بالخبر. لا يملكون من هذا الكون ضرا ولا يسمعون النداء أبدا، والله ما يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لهم، والله لو سمعوا، وهذا ما يحصل من فضل المستجيب، ما يستجيبون لأنهم لا يملكون شيئا. وقد يحصل بعض الأحيان استدراج من الله عز وجل كما يستدرج الكهان الكاهن، يعني تأتيه الشياطين بشيء مما يوحيه الله إلى الملائكة وتتحدث بالملائكة، فيأخذ الشياطين من مما يسمعونه الكلمة يصطفونها خطفا، فمنهم من يلتحقه الكوكب فيحرقه، ومنهم من يسمع الكلمة فيقرها في أذن الكاهن فيقولها فيضيف إليها مئة كذبة، تلك الكلمة الصادقة من مسترك، مسترك من الوحي، والبقية كله كذب في كذب. فكذلك استجابة هذه قد تأتي امتحان من الله عز وجل، تأتي مناسبة وقت حدد الله فيها نزول المطر، يأتي كلها ابتلاء وامتحان واستدراج. بارك الله فيكم. فنحن نقطع أنك لو دعوت جميع الأنبياء والصالحين والله ما يملكون لك إجابة، وإنهم لأعداؤك وإنهم لضدك ويوم القيامة يكفرون بشركك. والله يمكن يقول نحن ما نبرأ إلى الله من هذا الشرك، نحن ما أمرناكم. وإذ قال الله لعيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربك، بس هذه دعوة الله، ما أمرك إلا لعبادة الله رب عيسى وربك، وما كان افتخذوا أمة لهم دون الله، كذلك لا يتخذون الأولياء أربابا من دون الله وإما سمعوا الأرباب، فإن العبرة بالحقائق، إذا اتخذوا آلهة من دون الله ولو ما سمعوا آلهة، فإنهم اتخذون أجدادا وآلهة مع الله عز وجل. فيتبرؤون منه الملائكة تبرأ، الصالحون يتبرؤون، الأنبياء يتبرؤون، كلهم يتبرؤون من هذا الشر. فالقرآن اقرأوا القرآن وتدبروا وردوا عليهم بمثل هذه الردود من كتاب الله. فالذي يؤمن بأن الأولياء سيما الدعاء، أما كذب القرآن، الذي يؤمن بأن الأنبياء أولياء والأنبياء يستجيبوا الدعاء، ألم يكن مكذبا لله تكذيبا واضحا؟ فلا والله إنه لمكذب. هذه الآية التي تلون عليها، الذي يؤمن بها لا يقول هذا، لا يدعي هذه الدعوة، ولا يدعي هذه الدعوة إلا من يكذب هذه الأخبار الصادقة. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات توني بكتاب من قبل هذا أن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، هؤلاء المدعوين كانوا يكون أعداء لهؤلاء، وكانوا بعبادتهم كافرين جاحدين لما ارتكبوه من الشرك وتقربوا به إلى هؤلاء. يقول ما أمرنا بهذا، نبرا إلى الله، ما نحن إلا عباد الله، وما ندعو إلا إلى دعاء الله وحده وعبادته وحده سبحانه وتعالى. القرآن مليء الحمد لله بآيات التوحيد، حتى إن الله لا يقول محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستشرقت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فإذا كان هذا حال محمد كيف حال غيره؟ لا يملك نفسي نفعا ولا ضرا ولا يملك غير نفعا ولا ضرا. لماذا يأمر الله هذه الأوامر؟ لتقرير عقيدة التوحيد في نفوس من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بهذا الكتاب ويؤمن بما جاء به الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ترسيخ هذه العقيدة. فأين يذهب هؤلاء الضالون عن هذه الآيات الواضحة الصريحة في أنه لا يملك الضر والنفع إلا الله، وأن الأنبياء وغيرهم وغيرهم لا يملك أنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا مشورا، هذا كله بيد الله وحده سبحانه وتعالى. ولو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع أن يضرك بشيء لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله لك عليك. رفعت الأقلام، هذه العقيدة العظيمة التي غابت عن كثير من الناس وجاهلوها وجاهلها كثير، وكثير من دعاة السوء وعلماء السوء يعرفون هذا المعنى، يعرفون أنه حق، ولكن حبهم للجاه والمناصب والسلطان وأقل ذلك يجعلهم يفعلون كما يفعل اليهود. فاليهود كانوا يعرفون محمد ما جاء به كما يعرفون أبنائهم، ومع ذلك لا يؤمن به ولا يتبعونه. وكذلك كثير من الناس يؤمن بأن هذا المنهج حق وأن دعاتها دعاة حق، ومع ذلك يحاربونهم. وكثير من أعداء الأنبياء ما كانوا يكذبونهم، وإنما يمنعهم الكبر والاستعلاء على الانقياد والاتباع والطاعة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهكذا علماء السوء من رؤوس الصوفية والرفض وغيرهم من علماء السوء يعرفون أن الحق في الدعوة السلفية، ومع ذلك يعادون الكابرون لأغراض دنيوية، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم، تحتاج إلى تطبيق، تحتاج إلى صبر وتحمل وتأسي بالأنبياء، دراسة قصص الأنبياء وصبرهم طويل على من آذاهم، صبر نوح 1000 سنة إلى 50 عاما يدعو الله ليلا نهارا سرا وجهارا وما آمن معه إلا ذلك. فما عليك إلا أن تدعو، تدعو في إصلاح الناس، من استجاب فلله الحمد، ومن لم يستجب أديت واجبك. وأنا أظن أن كثير من المسلمين مستعدين الاستجابة إذا بذلت جهود، بارك الله فيك، بنصحهم وبيان التوحيد ودين الله الحق لهم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لإصلاح هذه الأمة والعودة بها إلى ما كان عليه رسول الله وصحبه الكرام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نختم بهذا القدر.
سبحانه
سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر.